الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى في بكورته هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يحفظنا وإياكم من كل زلل، ويكتب لنا وإياكم السعادة، ويحفظنا ويحفظ قلوبنا وأرواحنا بذكره والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. كنا قد توقفنا ووصلنا عند قول شيخ الإسلام، أسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تترى، في جوابه لمن سأله عن أفضل الأعمال، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاته، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. كنا توقفنا عند هذه الكلمة، ثم قال: لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة، وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله، تجد في كل عبادة من عبادات الوحي أن الله قد حد لها حدا، يعني مثلا الزكاة الله جعل لها حد وهو ربع العشر في الأموال، وجعل الله سبحانه وتعالى للحج حدا، وجعل للصيام حدا، فالصيام في رمضان الواجب يعني صيام رمضان، والحج مرة في العمر، الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. ولكن هذه العبادة الشريفة، عبادة الذكر، لم يحد الله سبحانه وتعالى لها حدا، بل أطلق الله سبحانه وتعالى: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هنا ما فيش حد، هنا هتأخرك، هنا كل واحد بقى يدوس على قد ما يقدر، ويأتي بما فتح الله سبحانه وتعالى له هذا الأمر. ليه؟ لأن الذكر دوت هو يعني صمام الأمان، الذكر ده هو أكسجين الحياة، الذكر ده هو قطرات الماء التي ربما لا يؤبه لها، لكن التي إن اجتمعت بالنبع الأصيل حفرت الأرض ورسمت الأخاديد وسط الجبال. فالإنسان عم يتعامل مع الذكر، هي دي قوته، هيدرك بصلته، يعرف إن الذكر بيساعد جدا على تحديد بصلة ومسار القلب. فوسط صخب الحياة وامتحان القيم اللي الإنسان بيمر به في حياته، وعلو من يفسد في الأرض، بيجي الذكر بيكون هو سبحان الله مصدر عزة وقوة الإنسان، وهو العون من الله سبحانه وتعالى. فلذلك احنا اتكلمنا امبارح وقلنا احنا سبب هذه الرسالة ان احنا نوصل للمعنى دوت، لان يا جماعة موضوع الذكر ده ناس كتير ممكن ما تنتبهش ليه، ويكون بيتعامل معاه ان هو مجرد عبادة بالجارحة وخلاص. لا، ما ينفعش تتعامل معاه ان هو عبادة، لان الذكر لن يكون ولن يصبح فاعلا ومؤثرا بيحقق الهدف منه ما لم تفهم معانيه اولا بعقلك، ثم تستحضر وتستشعر من خلال هذه المعاني عظمة المذكور في قلبك. فالعمق ده نرجو ان الله سبحانه وتعالى يسددنا فيه في هذه السلسلة، اللي احنا نوصل لهذا المعنى، لان كلما امعنت في اسرار الذكر وأبعاد الذكر ترى العجب العجاب، لأن كل سؤال استعصى عليك وأنت في أحلك الظروف ستجد، ودي فكرة من الأفكار اللي تساعدك جدا في الاستمتاع بالأذكار، إن أي سؤال يستعصى عليك في الدنيا، سؤال إما ذهني أو عملي، مهما كانت الظروف حالك، في سؤال بسيط جدا لو سألته لنفسك تبدأ تتفتح معاك الأذكار في قلبك، إنك تقول لنفسك: لو كان رسول الله معي ماذا سيكون تصرفه وماذا سيقول؟ يعني النبي دلوقتي لو صلى معايا الفجر صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ هتجد الجواب في الكلمات التي كان يقولها النبي والتي أمرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تذكرها في هذا الظرف. يعني النهاردة لو أنا عندي هموم وديون، لو النبي معايا كان هيقول إيه؟ جميل؟ لو أنا داخل المسجد كنت هقول إيه؟ طيب قصدي لو النبي داخل المسجد وكان معي هيقول إيه؟ وهكذا. الموضوع ده أي حاجة بتقابلك في حياتك، إن الغريب والقريب ضاغطين جدا جدا عليك، إيه الحاجة اللي تخليك تهدى كده والأمور تبقى سلسة معاك؟ تسأل نفسك السؤال ده. لو النبي معاك الآن صلى الله عليه وسلم والقريب والبعيد ضغطوا عليه، فماذا سيقول؟ إلى من تكلوني؟ الكلام المشهور جدا. وهكذا بقى، يعني ايه؟ فلو استشعر القلب المعنى ده هيكون الموضوع مختلف تماما. يعني لان هدف السلسلة دي ان شاء الله بتاعت الاذكار ان احنا لازم نحرك المستويات الثلاثة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بها كبشر، وهي العقل والقلب والسلوك مع الاذكار. والذكر يا جماعة لو مش هيحرك الثلاثة دول يبقى محتاجين نراجع بقى، يبقى احنا محتاجين نراجع، لان الذكر مش بمجرد ان هو نسك كده وخلاص وعشان يعني نقول كده بلساننا، لا يا جماعة، الذكر ده عملية تربوية شاملة للمستويات الثلاثة اللي احنا ذكرناها دي: العقل، القلب، وده هنشوفه السلوك طبعا. الكلام ده هنشوفه حتى في لبس، وانت بتلبس الدعاء اللي انت بتقوله وانت مجرد بتلبس لبس عادي جدا، يعني لسه وانت بالعكس ده كمان، ده الدعاء وانت بتشتري الدعاء بتقول في كفارة المجلس: اذا صعب عليك امر، عند الطعام، عند دخول السوق، كل هذه، ده هنشوف قد ايه ان الذكر بيغير في طريقة التفكير وطريقة السلوك حتى في موضوع الوجدان القلبي. فالبعض ممكن يكون شايف الموضوع ده مجرد بس اللي انا في حاجات بحفظها كده بلساني وخلاص، لا 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 لا، مستحيل. عشان كده يا جماعة الاذكار دي اسرار، الاذكار مليئة بالاسرار، واسرار مش مسألة يعني مفيش حد عارفها، لا، اسرار يعني من قالها واستحضرها بقلبه رزق أسرار وفتح خاص، هذا هو المراد. يعني مش أسرار الذكر، يعني تعالى أقول لك على حاجة ما فيش حد عارفها إلا أنا، أو ما فيش حد اتكلم فيها إلا فلان لا لا يا جماعة، موضوع بسيط جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا صلى الله عليه وسلم أن يغرس هذه المعاني في قلوب أصحابه، عم يقول لعلي وعلي: عندما تدعو الله سبحانه وتعالى تقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر الهداية هداية الطريق، والسداد سداد السهم. المعنى ده ضروري. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له المعاني دي؟ عشان قلبه يرتحل ويكون في حتة تانية خالص. اما نيجي ندقق في اذكار الصباح والمساء هنلاقي ان اذكار الصباح والمساء بتدور حول فلك معين. لو دنينا كده نركز، لا، هتلاقيها ان الموضوع مش بمجرد ان انت بتقول بقى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وخلاص، لا 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 لا، في معاني معينة هذه الاذكار بتدور، في افكار بتدور فيها: وحدانية الله سبحانه وتعالى، قدرته العظيمة في تقدير الامور، الثقة بحكمته وبرحمته وقدرته، التقييم اليومي والمراجعة والمحاسبة، رؤية نعم الله سبحانه وتعالى، كل الحاجات دي إن شاء الله هنتكلم فيها عشان ندرك إن هذه الأذكار مش بمجرد إن أنا بقول كده وخلاص، ويلا يا جماعة مين قال الأذكار؟ من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة وخلاص؟ لا، هو طب الذكر ده إيه المعنى اللي فيه؟ إيه المعنى اللي أنا هستحضره في الأمور دي كلها؟ فالأمر الإلهي أو التوجيه الإلهي والنبوي في تكرار المعاني دي صباح مساء ليس جاء كده يعني إيه بلا مناسبة وبلا مقصد، حاشا الله سبحانه وتعالى والنبي أن يتكلم هكذا، لا، ده دي معاني ينبغي للمؤمن أن يستصحبها ولا يغفل عنها، لأن دي صمام الأمان للصحة النفسية والصحة الإيمانية اللي قبل الصحة النفسية، ودي صمام الأمان أو الدينامو المحرك للعمل اللي بيسترشد بها الإنسان في حركته في يقظته، فتلاقيه بقى لا يظلم أحد ولا يتضعضع أمام الجبابرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم ذكر شيخ الإسلام حديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مالككم. طبعا الذكر هو روح كل عبادة، الذكر هو روح كل عبادة. ابن القيم لي كلمة ماتعة يقول: أفضل أهل كل طاعة أكثرهم فيها ذكر لله. بمعنى إيه بقى الكلام ده؟ يعني إيه الذكر روح كل عبادة؟ ويعني أفضل كل طاعة أكثرهم ذكر لله؟ يعني الجهاد لا يأخذ منزلة ذروة السنام ويكون متمكن في هذا المعنى العالي الإنسان يعني اللي تلبس به إلا لو كان في ذكر لله. فالصلاة التي فيها ذكر لله أعلى ترتفع، الزكاة اللي فيها ذكر لله، الصدقة اللي فيها ذكر لله، كل عبادة فيها ذكر لله أجل وأعلى وحضور القلب فيه، فهذه العبادة كأنها نفخ فيها الروح. كل عبادة فيها ذكر لله فهذه العبادة تأخذ النصيب الأعلى. وهنا بقى مثل هذا الحديث يحمل عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم. قلنا الزكاة فيها معنيين، معنى التطهير ومعنى الإنماء، معنى التطهير أي الإزالة للأوساخ والأدران، ومعنى الإنماء أي الزيادة. قال: وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، الفضة يعني، صلى الله عليه وسلم. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الله أكبر. قال: ذكر الله. وهيجي معانا بقى الحديث دي هنشرحها بالتفصيل أكتر وإحنا ماشيين في الذكر، فلا داعي ليه الآن اللي إحنا نتوقف معها الآن، لأن كده كده لينا راجع فيها إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة. يعني الدلائل الإيمانية الشواهد الإيمانية بصرا وخبرا، سواء بقى الفضائل والكلام ده، ونظرا اللي هو بقى بيحدث في القلب من شهود المعاني والكلام ده، على ذلك كثيرة. يقول: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. تلاقي دايما شيخ الإسلام ابن تيمية مؤدب وبيتفنن في أنه يظهر أدبه، ما في موضع يستطيع أن يظهر الأدب إلا وتلاقيه يتلبس بهذا. قال: المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وإدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المسجد والمسجد دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. يقول: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. هو عاوز يقول إن أحيانا يكون هو أفضل الذكر لا إله إلا الله، لأن حديث موسى لما قال علمني شيئا أذكرك به قال قل لا إله إلا الله، فيعني كأنه قال سيدنا موسى كأنه يعني شاف إن لا هو عاوز حاجة تانية، كل عبادك يقولوها يا رب. يا طب يا رب ده كل دول بيقولوها، فالله سبحانه وتعالى أرشده أن يقول هذه الكلمة. لكن شيخ الإسلام تاني بيقول لك أنت، لكن أنت في أوقات ممكن يكون غيرها يكون أولى، زي إيه؟ زي مثلا موضوع الصلاة، أنت خلصت صلاة أذكار الصلاة أنت مش بتقول لا إله إلا الله، بتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، بتقول مثلا أذكار خلف المؤذن وهكذا، فما بتقولش لا إله إلا الله، ده مراد شيخ الإسلام تاني. طيب ما معنى الذكر يا شيخ الإسلام بعد ما تكلمنا عن الذكر؟ الذكر الذكر هو معناه، قال: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. شيخ الإسلام يبدأ يوسع المدارك فيقول لك ذكر الله المراد ده كلام واسع جدا، فيدخل فيه حاجات كتير جدا، مش مجرد انك ايه تقول بلسانك كده خلاص. ولهذا من اشتغل بطلب العلم بن قوسين النافع، لان في علم لا ينفعك، وكان رسول الله يستعيذ من عدم الفاعلية، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، كان يستعيذ من علم ليس ايه مفعل، علم لا ينفع، وعين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، صح، ودعاء لا يرفع، وفي رواية وصلاة لا خشوع فيها. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور. ليه؟ لأن النهاردة أنت في علم لا ينفع، هل كل العلوم تنفع؟ في علوم لا تنفع زي علم السحر، واحد يقول لك أنا بعرف أعمل عمل، أنا بعرف أعمل، أنا بعرف أأذي الناس، نسأل الله العفو والعافية. في علم برضو لا ينفع زي علم الإيه التجسس، علم الهاكر ممكن ده يستعمل في اتجاه غلط، علم الأسلحة الدمار الشامل، علم الإدمان، دي كلها مهدي علوم، صح؟ لكن هل هذه العلوم علوم نافعة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعلم هذه الأمور ومع ذلك كان يستعيذ، ليه؟ لأن ممكن يكون العلم اللي انت بتتعلمه دلوقتي ليس بعلم نافع. علم التصنيف، علم التصنيف وعلم، طب ما هو العلم ده ما فيهوش مشكله، نعم هو العلم نفسه في حد ذاته قد علم جيد، لكن الاستفاده منه ايه؟ ماذا فعل في قلبك؟ لان في بعض الناس ممكن يتعلم علم، هذا العلم نافع لغيره ولكن مضر، زي الطعام كده، في طعام الكبار سم الصغار، صح؟ يعني النهارده الرضيع لو هو بيرضع كده وبعدين والدته شايره اشترت كبده ولا لحمه ضاني وعجبه تقول له انا نفسي ياكل كده ونفسي يكبر، فتيجي الولد الصغير ده اللي لسه بيرضع بالعافيه تروح ماكلاه، نيجي نقول ايه بقى؟ هنا الاكل ده مضر، صح؟ لان هذا لا يليق به، وده مهم جدا جدا جدا. الانسان الناس اللي بتربي واللي في محاضن التربيه ومحاضن الحلقات والكلام ده لا يغرك كثرة القائلين والمتكلمين وانتشار القيل والقال ان حضرتك تلوك بلسانك فيما يلوك فيه الناس، لا، لابد انك تكون عندك فهم عالي انت امتى تتكلم، وتتكلم مع الطالب ده في ايه، وتبلغ طلابك في ايه. لكن النهاردة يكون في بعض المجالس نسأل الله العفو والعافية من ساعة ما الانسان يستقيم يتلاقي المعلم بتاعه، لا أقول معلم خير لكن هو معلم شر عافانا الله وإياكم، فتلاقيه من أول يوم بيبدأ يعلمه إيه هم مين وإحنا مين والشيخ ده بيفكر إزاي وده بيفكر إزاي ومين ده وده بيقول إيه وده بيقول إيه، ويدخله في حتة سبحان الله. ولذلك من قلة توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، عافانا الله وإياكم، من قلة توفيق الله للإنسان، أن الله يبتليه بمعلم، يبتليه بمدرس يفسد قلبه في بداية الطريق. ولذلك الباب ده حساس جدا جدا جدا، إنك ممكن من بداية الطريق، من بداية السير إلى الله، إنك تبتلى بمن يفسد هذا القلب، يكون قلبك داخل متعطش ويريد الدار الآخرة ومستمتع بالطريق الجديد، ومرة واحدة إيه اللي يحصل؟ القلب ده يلاقيه مرة واحدة كده بقى فيه قسوة، بقى فيه طلاقة لسان، بقى فيه سوء ظن بالناس، بقى فيه مشكلة كده، فيه احتقان، بقى يعني مش عارف يقول ولا تجعل في قلوبنا غلة، مش قادر يقول الآية دي، مش بيقولها بسلاسة، لأن حاسس إن فيه احتقان، فيه توتر، بسبب إنه من البداية خد علم لا ينفع. فسبحان الله، كان بعض السلف وكان إذا حضر لمعلمه كان يتصدق، وده الأدب بقى يا جماعة، ده الأدب. هتجيبوا الكلام ده منين؟ دي توفيق سبحانه، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فكان يتصدق وكان يقول: اللهم أذهب عيب شيخي عني. بقول: يا رب أنا رايح أخذ العلم، يا رب أنا رايح أخذ هذا الرجل يدلني عليك، فيا رب لو في حاجة عنده غلط اللهم أذهب عيب شيخي عني. يا رب أنا مش عاوز من أول يوم أبدأ إيه أطلط في الحتة ديت، وأبدأ أشوف كذا وأشوف كذا وأشوف كذا وأشوف كذا. ده هتسموه إيه؟ ده هتسموه انتباه قلبي عالي. عشان كده أقول الألباب دائما أنت تراجع نفسك وتشوف، لأن العلم عمائم كما قال الإمام أحمد: يلبسها الله لمن يشاء أو يسقطها الله لمن يشاء، وكما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. يا جماعة، في جزء كبير جدا مما نتكلم فيه هو توفيق محض. بعض الناس قد يفتح لي في أبواب أغلقت على الكثير. هذا الفتح لابد أن احنا ندرك إيه أحد أسرار الفتح ده. يا جماعة سبحان الله، الطريق من ها هنا، وتشاور بإيدك لفوق، طريق جاي من فوق يا جماعة، فما تحاولش بأسباب الدنيا وخلاص، لا. عشان كده دايما لو أنت عاوز تبقى تبلغ وعاوز أن ربنا يفتح لك، دايما تسأل نفسك سؤال: هو أنت عاوز ربنا يفتح لك ليه في العلم ده؟ عشان أكون شيخ مشهور والناس طب أنت شايف أن الدين إيه أصلا؟ أنت مشغول ليه بالموضوع ده؟ أنت عندك استعداد أنك تعطي دروس ومفيش حد يسجل لك دروس؟ عندك استعداد أنك تقعد بالسنة والسنتين والثلاثة وأنه ما نكتبش اسمك؟ عندك استعداد أن مفيش حد يعمل لك صفحة؟ عندك استعداد للحاجات دي كلها؟ لازم أنت بينك وبين نفسك أن الأسئلة ديت عم بتدور في قلبك، تلاقي نفسك سلس. هل عم بتلاقي إخواتك ربنا فتح عليهم بتكون أنت مولع من جوه ومتضايق؟ طب متضايق لأنك الله سبحانه وتعالى لم يستعملك فأنت قلقان، ولا متضايق أن هم ربنا فتح عليهم؟ يعني لو كلكم كنتوا قعدتوا ما فيش حد فيكم انطلق، كنت هدنك مبسوط ولا إيه؟ الحاجات دي الإنسان محتاج يفعلها ويحركها. في بعض الناس ممكن يفسد أعمال صالحة. ليه؟ لأن لم يعد له مكانة في هذا العمل كما كان، أو هو كان بيبحث عن حاجة ما لقاهاش. نسأل الله العفو والعافية. شايفين في قصة سيدنا آدم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة السجود لآدم، الملائكة بكل سلاسة سجدت، صح؟ بكل يسر سجدت الملائكة، لكن هل سجد إبليس؟ لا. طب ما إبليس ده أصلا كان معروف عنه أنه هو كان يعني كانوا بيتقال عليه طاووس الملائكة، وكان شغال. بس هو كان شغال، كان عاوز حاجة، كان عاوز حاجة زي دي، عاوز حاجة كده ياخد الفخر ده برضو، هم يسجدوا لي مش معنى هو. الله أكبر. فخلي بالك دايما، راجع نفسك، مش معنى انك متروك انك ناجح، لا قد يكون الاختبار لسه معدش عليك. فعشان كده يا أولي الألباب دايما فتشوا في قلوبكم. وعلى فكرة أنا ممكن أكتر واحد أتكلم في أعمال القلوب وأمراض القلوب، وأنا أكثر واحد فيكم مريض. يعني أنا كمحمد أنا ممكن أتكلم مع أعمال القلوب بقى وأمراض القلوب ومش عارف إيه والكلام ده كله، لكن أنا نفسي مريض. فمش معنى أن أنا بتكلم كويس فيها يبقى أنا متميز، لا يا جماعة. المحكات 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 هي دي اللي هتبين الإنسان. الإنسان بيبان في الاختبارات، بيبان في النقاشات، بيبان في الاحتكاكات، كل واحد بيبان قدره في هذه الأمور. فيقول شيخ الإسلام: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها. شوف الكلام الضابط، شيخ الإسلام عنده احترازات عالية، يقول الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. مش اللي انت تسميه فقه وخلاص، لا، اللي ربنا يسميه فقه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم يسميه فقه. وده يا جماعة أمر يعني بعضنا ممكن يقرأه بسلاسة جدا ويعديه، لكن هو يا جماعة خطير. لأن في ناس كده يعني، في واحد هو بيتناقش معاك تحس إن صوت يقطر منه الدم، وأنت بتقرأ حروفه ترى يعني تسمع دبيب الأفعى في بين حروفه كده. إيه يا عم أنت بتتكلم بالطريقة دي؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم هذه لغته؟ هل هذه لغة الوحي؟ أنت حاسس كده النبي صلى الله عليه وسلم عما كان ينكر على الناس، ينكر بهذه اللغة؟ هل المسألة التي أنت تتكلم فيها التي فيها خلاف سائغ بتعرضها بهذا الاحتقان؟ يعني أنت جاي تنتقم مني في صورة أنك بتنتصر للنص؟ هل هذه مقاصد النصوص أم مقاصد النفوس؟ هل هذا تترس بالنص أم تترس خلف النص؟ يعني أنت حاطط النص كده في الوش وأنت حاطط وأنت مستخبي وراه، ولا أنت فعلا إيه؟ الحاجات دي يا جماعة كاشفة، ومشكلة الحاجات دي محدش بيفهمها قوي إلا أنت، حضرتك اللي فاهمها كويس، وأطباء القلوب أو اللي عندهم خبرة يقول لك فلان ده عنده مشكلة. على فكرة في ناس بتروح للدكاترة والدكتور مجرد ما يكشف عليه ويعمل له تحليلين كده مع شوية أشعة يقول له يا ابني أنت بتعاني من 1 2 3، وأنا لا الدكتور مش فاهم حاجة وأنا هروح لواحد تاني. عارفين أنتوا الناس دي؟ في ناس كتير بيتعامل مع نفسه كده، الناس دي مش فاهمة حاجة. وسبحان الله يظل يطوف ويلف ويروح ويجي لغاية ما يلاقي دكتور يقول له إيه؟ انت كويس وكل الدكاترة وحشين، انت الوحيد اللي فاهم، انت اصلا ما عندكش حاجة، انت ما شاء الله عليك، ده انت المرض اللي عندك ده دواء لكل الامراض اللي في الدنيا، ده انت عندك شوية يعني اوبئة، ولا عندك شوية ميكروبات ولا كده، هي سبحان الله ظاهرا اوبئة لكن حقيقتها هي دي ادوية للناس. فلما يلاقي حد بيخدعه أو يسكن هذا التوتر الذي بداخله يضحك بقى على نفسه ويبدأ يطوف حول هذا الوهم ويجعله كعبة هواه وكعبة له القلب الحياة. وسبحان الله لا يفوق إلا على أزمة كبيرة جدا، صدمة، عافانا الله وإياكم. يقول: على ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. بقول لك لذلك بقى مش هتلاقي في اختلاف كبير جدا. قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. يا سلام على الربانية، والله يا جماعة رباني، سبحان الله. فشوف بيقول له ايه وفي الاخر خالص يا سيدي، انت متوتر ليه؟ عليك بالاستخارة. في ناس بيتعاملوا مع الاستخارة ديت اللي هي حاجة كده زي الدمغة كده، هات دمغة كده وحطها على الورقة وخلاص. لا يا جماعة، في ناس بيتعاملوا مع الاستخارة ديت هي سر الحياة في القرارات. لا انت تتكلم فيه، انا استشرت الناس، هذه استشارتي لرب الناس، كأنها كده يعني. يقول: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة. سبحان الله، ودي كانت منة من الله سبحانه وتعالى، لأن كانوا زمان كانوا بيستسقموا باستسقام بالأزلام والتشاؤم بالطيور والكلام ده، فالله سبحانه وتعالى أبدلهم خير. إيه هي؟ منة من الله اللي هي الاستخارة، فإنك تعلم ولا أعلم. وأنك تقدر ولا أقدر. يا اعتراف عاجز بقدرة قادر، اعتراف عاجز جاهل بقدرة قادر عليم. بتقول له أنا جاهل، أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تقدر وأنا لا أقدر. شوف من البداية كده عم بتكون أنت داخل الاستخارة بهذا المعنى، بتحس إنك قايم، يعني تحس كده سبحان الله كان عندك مشاكل في التنفس، لقيت إن التنفس جه وكل حاجة جت والجهاز اشتغل وكل حاجة لقطت خلاص. بس اللي بيتعامل مع ليه استخارة بالطريقة ديت، فما ندم من استخار. طب احنا ليه نستخير؟ يقول لك فما ندم من استخار الله سبحانه وتعالى، وما خاب من استشار أيضا، وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير. آه والله مفتاح كل خير. ليه يا جماعة؟ لأن أي خير فهو في يد من؟ في يد الله، فإن يسره لك وفقت له. عشان كده لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء. كان مطرف بن عبد الله الشخير له كلمة سبحان الله تكتب بماء العينين في السماء، تظل دائما أمام عينك وأمام بصر قلبك. كان يقول لو أن قلبي أخرج ووضع في شمالي، يقول أنا لو قلبي ده طلع واتحط في إيدي الشمال، والخيرات كلها في يميني، لم أستطع أن ألج شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. بيقول أنا سبحان الله لو الخيرات كلها اتحطت في يميني وقلبي بقى في إيدي الشمال، والله ما هقدر أحط من هنا لهنا إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع هذا. ياه شوف الإنسان عم بيكون عنده المعنى ده والاستقرار النفسي ده، بيتعامل بقى مع الأمور ببساطة خالص. فيهديك أن ربك يعلم ما فيك، هو ده اللي بيهدي الإنسان. لكن إمتى الإنسان بيتوتر إن الحاجات دي بتغيب عنه؟ يبدأ بقى إيه يسرح ومش عارف يشوف إيه والكلام ده. شوفوا عليم ليس بالصدور ولكن بذات الصدور. الله يعلم أنات قلبك ويعلم ما الذي لا تستطيع أن تعبر عنه. أحيانا كده تبقى قاعد مع واحد أو لا تقرأ رواية أدبية فتقول يا الراجل ده عبر عن اللي أنا مش عارف أعبر عنه. صح، الله يعلم ما فيك. فحتى لو خرج من فيك ما ليس بفيك، ما خرج من فيك أي من لسانك، ما ليس من بفيك من إيه في قلبك، فالله يعلم. وده من ضمن الحاجات اللي دايما تطمن قلبك. سيدنا إبراهيم وهو في الوادي الغير ذي زرع بيطمن نفسه بعد ما قال كل حاجة ودندن وقال له يا ربي وإني أسكنت من ذريتي ومش عارف إيه والكلام ده كله، في الآخر قال له إيه؟ ها تعلم ما نخفي وما نعلن، في حاجات تانية كتير مش عارف أقولها، أنت يا رب عارف كل شيء، تعلم أنا عاوز أقول إيه وخايف على أولادي في إيه، تعلم ما نخفي وما نعلن. شوف يعقوب برضه بيسلي الحتة ديت، بيقول لهم هقول لكم إيه، وتولى عنهم، أنا مش هنفع أتكلم معاكم، أنتوا مش هتفهموا اللي أنا عاوزه، ومهما أقول محدش هيفهمني. طب إيه المطلوب؟ إنما أشكو بثي وحزني، كأنه يقول سأتولى عنكم لأنكم لن تستوعبوا، وأذهب إلى من يعلم كل شيء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في حاجات كتير أنتم مش عارفينها، بل في حاجات كتير أنتم مش عارفينها، بس لا ده اللي البشرية كلها مش عارفاها. زي إيه؟ زي لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لا هي كان في حاجة في قلبه، كأن القرآن بيقول لك كان في حاجة بيننا وبينه والموضوع انتهى. يا فشوف ان الواحد يصل في العلاقة مع الله ان يكون عنه ان يكون العمق ده سبحان الله. ولذلك هو يقول لهم لما فارتد بصيرة وهم بيقولوا له بقى استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال لهم أنا هعمل كده طبعا، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. المهم يقول لهم إيه، أنا مش قلت لكم أعلم ما لا تعلمون، في أسرار في شغل سبحان الله. فأنا فاكر في يوم من الأيام كان أحد الناس الكبار جلست معاه، وكان هو مفتي الشرقية ومفتي سينا وكان عالم من علماء الأزهر. كنت أقعد معاه فيقول لي أنا عم ابني في يوم من الأيام كان اسمه ابنه اسمه علي أو عبد السلام يعني، فهو بيقول لي أنا ابني ده في يوم من الأيام قال لي أنا عاوز أتزوج وأنا مكانش معايا حاجة. بيقول قلت له خلاص تتزوج، طالما انت عاوز تتزوج نزوجك. وبعدين امه تقول له ايه، تقول لي هتزوجه ازاي وانت مش معاك حاجه؟ قال لها لا انا عارف هجيب منين، وهو بيحكي لي بقى هيجيب منين. وبعدين بيشاور لي على المكان اللي قاعد فيه يقول لي والله رحت طالع، طبعا المكان ده منه للسماء، هو في وسط البيت بس منه للسماء، في حاجة اسمها كرويتة كده يعني زي دكة كده خشب يعني. قال لي ورحت قاعد على الكرويتة دي ورحت ماسك العكاز وساند عليه وعيني على السماء. وبدأت بقى بدأ يا جماعة يقول لنا كلام، كنت أنا وأحد إخواني سبحان الله، وهو بيقول الواحد كان حس إن في قشعريرة في جسده. إيه اليقين ده؟ وهو بيقول يا رب، طبعا هو كان حافظ كتاب الله كاسمه، كان يقول لي أنا كل يوم قبل ما نام لازم أراجع 3 أجزاء. فيقول لي، وكان راجل يعني ما شاء الله يعني 70 عام يعني، فبيقول سبحان الله فنظرت للسماء قلت له يا رب أنا بعلم الناس القرآن وأعلم الناس دينك، النهاردة ابني بيقول لي عاوز أتزوج، أترضى أنا من أعلمهم القرآن وكذا 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 أن أهان أن أنكسر بين يديه؟ والله لن أنكسر. وبدأ يكلمنا كده حوالي يمكن 10 دقائق ربع ساعة، كان بيقول إيه، بقول والله ما هو إلا أذان الفجر وأروح أنا أصلي الفجر وأنا أرجع، وكان في واحد متأجر وفي واحد جاي يتأجر يقول لي أنا عاوز أتأجر منك الارض بتاعتك اللي بتطلع القطن دي وعاوز اديك الفلوس من دلوقتي واحجز. بقول له والله يديني الفلوس اللي تكفي الفرح بتاع الولد والفرح يتم سبحان الله. ويقول لي وتمر السنوات والصغير يقول لي انا عاوز اتزوج يابا انا عاوز اتزوج. فانا ببتسم بقى قلت له ايه طبعا وافقت، قال لي خلاص ما الكرويته اهي. وبقول لي واروح راجع على الكرويتة واقول له اتزوج ازوجك ان شاء الله بكره ارد عليك. بقول والله وعد، اقول له عبد السلام اتجوز مين هيزوج التاني؟ ويقول سبحان الله ويحكي لي القصه والتاني تزوج ازاي. وانا اقول يا في ناس لسه كده، في ناس لسه كده. كان يقول لي انا اذان الفجر أصلي الفجر وأخلي زوجتي تصلي الأول السنة، وبعد كده أنا أدخل أصلي السنة، وبعد وأنا بصلي السنة هي تصلي ورايا، هي تبقى بتصلي الفرض وأنا أصلي السنة. ودول ناس إيه بيحكي لي الكلام ده وهم إيه كسروا في 70. وبعدين يقول لي أروح المسجد أصلي وأقول كلمة 5 دقايق وأرجع على إيه على نفس المصلية مجهزة كتاب رياض الصالحين أقرأ أنا وهي كده 10 دقايق أحاديث وهم الاثنين بس في الحياة. أي نعيم من هذا؟ هذا يا جماعة دي جنة عرفان قبل جنة الرضوان، ده يعني سبحان الله ده من النعيم المعجل اللي بيلاقي ناس. عشان كده الناس ديت اللي زي دول لا يقلقون عندما يقلق الناس، لا يفتنون عندما يفتن الناس، هؤلاء في وادي والناس في وادي. ليه؟ لأن دول خلاص كساهم الله بالسكينة والوقار، والتانيين في شدة وافتقار، فنسأل الله العفو والعافية. فشوفوا سبحان الله الواحد لما بيكون عنده السكينة ديت بيلاقي، أنا سبحان الله شوفوا الكلام ده حكي لي من ست يعني من 7-8 سنوات أقل قليلا أكثر قليلا، مهم في المتوسط ده. أنا لا أذكر هذا الموقف إلا وأشعر بمعاني عميقة قد أفعل لها شهرة بسبب بس مجرد ذكر وتخيل هو بيحكي لي ويعمل لي إزاي، حتى بيني وبين رفيقي سين فأقول له فاكر فلان، يقول لي اه طبعا الكراويتة. فبقى يعني سبحان الله حتى انا كنت ادعبه واقول له إيه انت ما عندكش كراويتة زي الراجل ده ولا ايه. فسبحان الله في اسرار، في ناس كده ليها علاقة مع الله سبحانه وتعالى، هو ده السند، ده اللي بيعرف ضابط ومعاه رقمه وبيخلص له، او حد يعني مهم في 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 مصلحة حكومية كل شوية معاه تليفونه ويعني قاعد يقول للناس انا قريب فلان انا قريب فلان. المهم شيخ الإسلام تيمية يقول وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل. ليه؟ لأن ده أرجى أوقات الإجابة، وإدبار الصلوات سواء قبل السلام على كلام شيخ الإسلام تيمية أو بعد السلام على الخلاف، وعند الآذان ووقت نزول المطر وهكذا. وبعدين هيبدأ يجاوب بقى آخر سؤال أو السؤال اللي يعني قبل الأخير سريعا كده، يقول وأما أرجح المكاسب، أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته. يا سلام، شوف شيخ الإسلام بدأ به عمق الإجابة، بدأ به مش أفضل المكاسب إنك تعمل كده، ما قالش مثلا عقار، ما قالش الزراعة، ما قالش النجارة، لا لا لا، بدأ بالأول بمقدمة مهمة جدا، قال له أرجح المكاسب التوكل على الله. يا الكلمة دي جميلة جدا جدا. ليه التوكل على الله؟ لأن الخزائن بيده، ويد الله ملأة، يد الله ملأة. فإنك من البداية بيقول لك افتقر، يقول لك فالتوكل على الله والثقة بكفايته، تكون عندك ثقة أنه سيكفيك، وليس ثقة بالنفس، لا تكلني لنفسي طرفة عين، وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. حاسس إنك كده، حاسس إنك عاري مش لابس حاجة، لا لبس تقوى ولا لبس ظاهر، فاستكسوني. أنت في يوم من الأيام طلبت الكسوة من الله سبحانه وتعالى، في يوم من الأيام قلت له يا رب أطعمني، ولا دي بتاعة الفقراء بس. شوف الحديث ده من أشرف الأحاديث أشرف حديث لأهل الشام، لأن الحديث ده اللي نقلوه أهل الشام، بس أنت حاسس إن الحديث ده أنت في يوم من الأيام تلبست بيه. كم مرة دعيت ربنا وقلت له يا رب أطعمني، كم مرة قلت يا رب أكس أكسني يا رب، سبحان الله. رغم الحديث هو كلكم بتقولوه وكلكم حافظينه وكلكم ممكن تستدلوا بيه في الافتقار وكل حاجة، لكن تيجي تشوف الممارسة العملية، شوف كل مرة نقول كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. طيب يا محمد أنت طلبت قبل كده، ربنا بيقول لك كده، طب أنت عملت كده يا محمد؟ قال يا نفسي ما عملتش، أنا بس شاطر إن أنا أقرأ الحديث وأعلق عليه. نسأل الله العفو والعافية. يقول يعني مش عاوزين بس ان الناس الفقيره هي اللي ساكنه في المساكن الشعبيه اللي مش لاقي اكل، طب واللي عنده عربيه اوبل ولا جاكوار ولا اي حاجه وساكن في فيلا وعنده حمام سباحه قدام، ما ينفعش يقول اطعمني يا رب، والله مسكين، لانه هو فاكر لو الطعام قدامه هيعرف ياكل، لا والله، ولو عرف ياكل هيتذوق، ولو كل وتذوق ان الطعام ده هيكون مقاله كويس مش مقاله يعني، لا. ان عشان كده يا جماعه انت بتلبس الثياب وبتقولي اللهم ارزقني خيرها، يا لانك انت خايف من شر اللبس ده، ففي كل صغيره وكبيره انت تحتاج انك تقول هذه الادعيه. قال وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسال احدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. هذا نقول عن عائشة رضي الله عنها. وقد قال الله في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا إن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. شوفوا تدبرات شيخ الإسلام تيمية. إحنا النهاردة من أذكار الصباح في ذكر كده للصباح متعلق بهذا الأمر، في دعاء كل فجر، ده وقت توزيع البركات زي الوقت اللي احنا فيه ده، صح؟ بورك لأمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بكورها. فمن الأدعية المهمة جدا دعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. مش ده من أذكار الصباح إنك بتقول الدعاء ده: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسألك سؤالا، هل هذا الدعاء باقي شيء من أمور الدنيا أنت ما خدتوش؟ يعني في حاجة أنت مش عاوزها، أو أنت عاوزها مش موجودة في الدعاء ده؟ أنت عاوز إيه؟ عاوز يوميا علم نافع، حاجة تفيدك، وعاوز رزق يكون طيب، رزق حسي ومعنوي، وعاوز عمل ربنا يرفعه ويتقبله. أنت عاوز إيه تاني؟ فعشان كده يا جماعة اللي يقول لك أنا عاوز أهدافي، أهداف المسلم اليومية محطوطة في الدعاء ده. لو تأملت لو وجدت ان اهداف المسلم في اليوم والليلة هو الدعاء ده. انت عاوز ايه؟ عاوز النهاردة علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. ده الاهداف، صح؟ عاوز اقول لك حاجة كمان، من الحاجات اللي تديك الصحة النفسية بتوفيق من الله انك توصل الدعاء ده وانك تحقق الحاجة دي. ليه؟ لانك انت النهاردة لما تلاقي نفسك اليوم انتهى، خدت علم نافع ورزق طيب وحسيت ان في عمل ربنا تقبله، كمية الطاقة النفسية وكمية الرضا والسكينة والهدوء والاستقرار تكون قد ايه؟ عالية جدا، صح؟ فالحتة دي مهمة قوي 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 ان الانسان يكون عنده كده. وسبحان الله، عمل وده ما تبدأ يومك النهاردة وانت بتخلص صلاة الفجر وبتاع وبتقول الدعاء ده، تيجي بقى تمشي في طريق الدنيا تطلب علم، ولا رايح الشغل، ولا تفتح كتاب، ولا تذكر بقى القرآن وتفتح القرآن بعد ما قلت أسألك علما نافعا، تيجي تمسك الكتاب اللي هو تقرأ، توفيق بقى بركات. فشيخ الإسلام يقول: وابتغوا من فضل الله، وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر الله نبيه الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. طب إذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. يعني شوف شيخ الإسلام بيقول لك إيه، خلي بالك إنك زي، شوف جاب الآية وجاب الحديث، الله أكبر، يعني عميق جدا شيخ الإسلام. قالوا: وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، وقد قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وزي في قوله: وفي السماء رزق. يقول: وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجابة، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. يقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة، لا عن هلع ولا استشراف ولا افتقار، لأن شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. يقول: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، عشان الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، فيأخذه ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، لا بتعلق ولا ولع، والهلع ده هو الحرص الشديد، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. شوفوا الجملة ديت سبحان الله أثرت جدا جدا فيا في تقريبا 2003 و2004 كده، من بداية الاستقامة. الجملة دي فرقت معايا جدا جدا، قرأتها له في كتاب العبودية. قال: يتعامل مع أمور المال والدنيا كما يتعامل مع الكنيف. الكنيف ده اللي هو الحمام. طب هو عاوز يقول إيه بقى؟ بيقول إن يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، ويكون على قد الحاجة. دخلت الحمام، قضيت حاجتك، يلا توكل على الله. وما يفهمش الكلام ده إلا اللي بيدفن كل يوم حد من أصدقائه، يبقى فاهم كويس جدا. يا حبيب قلبي أنت ماشي، فركز ما تشتتش نفسك. يقول: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة. عاوز أعلق بس عشان الوقت بس. هل المال عندك بمنزلة الخلاء ولا هو كل حياتك؟ ده في ناس يقولك ايه، انا أمنية حياتي اللي انا أئب على الدنيا بس. يا ابني الدنيا مش جايبة جناح بعوضة، هتئب عليها فين بس؟ يقول: والسعي فيها اذا سعى كإصلاح الخلاء. حتى عم يجي يسعى فيها عشان يسعى زي كده ايه، والله الشطاف في الحمام بايظ، الدش فيه مشكلة، التسريب الحمام والمية فيه مشكلة، فيدور ان هو يسعى عشان يصلحها، صح؟ عشان يعرف يقضي حاجته. فبيقولك برضو انت في الدنيا بتسعى السعي الخفيف ده، السعي فيه اذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي: من اصبح والدنيا اكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. يا سلام، هذا الحديث يعني ترياق الأرواح، لأن في جمعية رهيبة بيجمع لك قلبك جمع، وجعل غناه في قلبه. أسوأ الناس اللي غناه في جيبه، أو من أسوأ الناس اللي غناه في جيبه، إن غناك، لأن الغنى اللي في الجيب ده الإنسان بيفتقر ويحصل له الهلع، كل عم يقل الجيب أو جيب يتاخد، لكن اللي غناه في قلبه هيروح فين؟ وأتته الدنيا وهي راغمة، يقولك راغم أنفه في التراب، يعني وجاية وهي مزلولة ومن غصب عنها تجي لك لغاية تحت. عشان كده النبي كان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. عارف الدنيا جميل جدا، عارف برامج وعارف اللغة وعارف كل حاجة في الدنيا، لكن في أمور الآخرة شفتوا كده. عشان كده النبي يقول: مالي 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 من الدنيا، أنا إنما كراكب استظل تحت ظل شجرة، أنا مجرد بس واحد ماشي، الدنيا حر وتعب فلا أنام شوية كده وبعدين. ثم راح وتركها، يا على كلمة راح وتركها، يدوب وريح وسبها ومشي. يقول ابن آدم: مالي مالي، فلوسي 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 فلوسي. يا عم الحج يا عم الحاج، هو أنت ليك إلا ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأبقيت. في بعض الناس كلما انخفض نسبة الأسهم عنده ارتفعت نسبة السكر في الدم. في ناس كده حياته ماشية كده، تلاقيه متوتر جدا وبتاع. معاه ايه يا جماعة؟ شايف، تعرفوا حد اسمه الشيخ الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان؟ صاحب أضواء البيان عالم كبير جدا من علماء الأمة، صح؟ هذا العالم كان لا يميز بين الأوراق النقدية، يعني واحد يديله 100 ريال و50 ريال ما كانش بيعرف يفرق بينهم قوي، كان بيتلخبط. وشوفوا وصل في العلم فين، يعني سبحان الله. طبعا دي ليست دعوة للكلام ده، بس عاوز اقول لكم ان الانسان سبحان الله يعني عادي، انت ممكن النهاردة تبلغ ما تبلغ من العلم والمكانة وكل حاجة، والامور دي سبحان الله عادية خالص يعني. وقال بعض السلف: انت محتاج الى الدنيا وانت الى نصيبك من الاخرة احوج. فان بدأت بنصيبك من الاخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. هذه قاعدة بالذهب، يعني لو ينفع تكتب حروفها بذهب اكتبه، لأن مش هتلاقيها لحد تاني. بيقول ايه؟ بيقول: أنت محتاج إلى الدنيا، أنت محتاج الدنيا كده كده مش هتنفع تستغنى عنها، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، بس أنت نصيبك من الآخرة أحوج. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة، لو هتبدأ بالنصيب التاني بتاع الآخرة، مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه، هتلاقيه بقى ينتظم معاك كده ويظبط معاك. فاحنا بنظبط الآخرة الأول ولا بنظبط الدنيا الأول؟ تظبط الآخرة الصح، مش أي آخرة، تظبط الآخرة الصح، بعد كده تشوف الدنيا هتلاقيها تظبط إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنسى نصيبك إيه؟ ولا تنسى نصيبك من إيه؟ من الآخرة أم من الدنيا؟ من الدنيا. طيب تطبيق الناس الكتير ليها للآية ديت: ولا تنسى نصيبك من ايه. النهاردة الآية دي كأنها انعكست، يعني الآية بتقول لنا بص انت الأصل انت شغال في الآخرة، بس تلاقي الآية تقول لك يا عم اهدى يا عم، يا عم اهدى يا عم، ما تنساش نصيبك من الدنيا الله يكرمك، وحد ربك كده مش تضيعه. تلاقي النهارده ان الآية دي بتستعمل رغم ان احنا اصلا غرقانين في الدنيا، ده احنا محتاجين حد يقول لك لا تنسى نصيبك من الآخرة، صح؟ بنحتاج الناس تقول لنا كده دلوقتي، يا عم الحاج هتضيع نفسك يا ابني، يا ابني انتبه لآخرتك. ومسكين في الآية دي، الآية دي حجة علينا أصلا. الآية دي بتقول لنا إيه؟ أنتوا شغالين قوي في الآخرة، إيه يا جماعة ما تضيعوش الدنيا برضو. فالدنيا دي إيه، أنت مهم إنك تكون تتملكها. أتكلم على التفسير المشهور ليها يعني. فأما تعيين مكسب على مكسب، شوفوا شيخ الإسلام تيمية دلوقتي يتكلم على المكسب اللي هون أفضل، لا، الأول فرش القلب ووجه بوصلة القلب، مش ايه افضل مكسب يقول له اشتغل في كذا، لا لا لا، الاول ضبط قلبه واداله قيمة المال، فاتكلم على القلب علاقته المفترض تبقى ايه مع المال، وايه هو المال اصلا، وانت محتاجه ولا مش محتاجه. فقال لك لا انت محتاجه، ومحتاج ملح جدا زي ما انت بتحتاج حاجات كتير في الحياة، بس خلي بالك افهم اولوياته ايه وهو يتحط فين، وظبط بوصلة قلبك. واما بقى بالنسبة لافضل مكسب، فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراسة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله فيها الاستخارة المتلقى عن معلم الخير، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. برضو رجعك فين؟ للارتباط السماوي. قال لك انا مش هقدر اقول لك الشغل اللي هون افضل، لان انا ما اعرفش في نص عام في الموضوع ده، ما اقدرش اقول لك حاجه الا انا بتحرك بدليل. فقال له ايه، فعليك بالاستخاره المتلقاه عن معلم الخير، فان فيها من البركه ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره. يقول لك لو تيسر لك حاجه، طيب ففتح لك في باب التصميم، فتح لك في باب التعليم، فتح لك الباب اللي يتفتح لك بقى، اللفظ ده جميل جدا ومريح نفسيا، ثم ما يتيسر له فلا يتكلف ايه، فلا يتكلف غيره الا ان يكون منه كراهه شرعيه. واما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم، سريعا بقى اخر حاجه، فهذا باب واسع، وهو ايضا يختلف باختلاف نشأ الانسان في البلاد. شوفوا الانسان الواقعي، شيخ الاسلام تيمية يقول لك ده على حسب، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم او من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد اخر، لعل المكان اللي انت فيه بينتشر فيه فقه المالكي. فانا ما اقدرش اقول لك افضل حاجه انك تدرس كتاب المغني وانت مفترض في المكان اللي انت فيه هتدرس فقه مالكي. شوف العاقل شيخ الاسلام يقول لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث، هيبدأ برضه يربط قلبه بين بالله سبحانه وتعالى ويديله المفاتيح اللي بتجيب له كل حاجة بعد كده. عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. السطر اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا، يقول ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. يا سلام يا سلام يا سلام، الجملة دي عميقة جدا جدا. بيقول لك أي حاجة، أي علم يشغلك، لئن كان علما نافعا، بيقول لك أي حاجة غير العلم الموروث عن محمد لو سمي علم فلا يكون نافعا، وإما أصلا ما يكونش علم. طب لو كان علما نافع، طب يقول لك لا يا شيخ انا بدرس حاجه ليست مرتبطه بمحمد ولا بالوحي وهي علم نافع، فيقول لك فلا بد ان يكون في ميراث محمد ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. سبحان الله. طبعا هو يتكلم على ليه العلوم ليست امور الدنيا اللي هي بقى ايه انتم اعلم بشؤون دنياكم، هو يتكلم على كله ايه الاشياء اللي تؤثر في بناء الانسان وأفكار الإنسان وتربية الإنسان والكلام ده. يقول ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس. يا سلام، والله يا جماعة كلام شيخ الإسلام ده ذهب، مش عارف أنا اللي منبهر بيه ولا أنتوا برضو منبهرين معايا. يقول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس، يعني عاوز يقولك عظم دي، اول ما تعرف ان فيها نص بينك وبين ربنا فعش تقرب ولا تقدم كلام على كلامه ولا مع الناس اذا امكنه ذلك. يعني مش الموضوع بس مع الناس تبقى عامل فيها كويس وبتاع، لا 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 لا، فلا يعدل عنه، اوعى فيما بينه وبين الله ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم. يقول لك طيب لو الدنيا يعني خلاص فيها مشكلة، يبقى أول حاجة قال له السنة، وبعد كده قال له معرفة قصد الشارع، وبعد كده في كل مسألة لازم يكون عندك دليل عليها، وآخر حاجة طب أنا اشتبه عليا، خلاص ما أنت معاك السر، معاك الكشاف، إيه هو الكشاف؟ عليك بالدعاء، ويهديك هو الدعاء بما كان يقوله النبي إذا قام يصلي من الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني، وقلبك يقوم يعني كالغريق وهو بيقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جبريل ده ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه؟ الكتب، صح؟ فكان جبريل مسؤول عن حياة القلوب، حياة الأرواح، الكتاب اللي نزل. تو ميكائيل، ميكائيل ده كان مسؤول ايه؟ موكل بماذا ميكائيل؟ وإسرافيل موكل بايه؟ واحد موكل بالمطر فحياة الزروع، حياة الحياة الايه؟ الزرع وحياة النبات، واحد موكل بالأرواح، واحد موكل هو إسرافيل بحياة الايه؟ البرزخ. فأنت عاوز روحك تتنقل وتبقى فيها حياة، فبتقول له يا رب، عشان كده الثلاثة دول جم من أعظم الملائكة واللي مهتمين جدا بحياة الايه؟ بالحياة. فأنت بتقول له يا رب أنا عاوز برضو قلبي يكون في حياة وافهم ايه مرادي. يقول فإن الله قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وتعالى، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. لكن شوف الرقي وحي له رجل واقعي جدا، يقول لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، يعني أوعبت يعني من استعاب يعني. فالخلاصة السطر اللي جاي، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه فلم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، إلا حيرة وضلالا. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. يا رب سلم سلم. قال النبي لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ثم فلنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر نفوسنا ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين، وأسأله لي ولكم هداية المتقين، ويرزقنا حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.